بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، اتكلمت معاكم في الدرسين اللي فاتوا حوالين قواعد متعلقة بالأمور المعينة على الطاعة، داخل مجموعة حلقات سميتها قواعد العبودية أو قواعد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هدفنا الأساسي من وراء القواعد دي إننا أرسم للناس طريق إزاي نوصل لربنا سبحانه وتعالى، وإيه صورة العبادة اللي بالفعل ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها مني وفي نفس الوقت أسعد بيها في الدنيا والآخرة. كان الهدف الأساسي من وراء مجموعة الحلقات دي إن أنا أعرف إيه هي الأشياء اللي تعيني على العبادة، وإيه المثبطات عن العبادة، إيه المعينات علشان أتمسك بيها علشان أقدر بالفعل أكمل لحد آخر خطوة في الطريق إلى أن ألقى الله عز وجل، وإيه المثبطات اللي هتقابلني في الطريق علشان أسعى بقدر المستطاع إن أنا أتخلى عنها وبالتالي يسهل علي الحركة ويسهل علي الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. اتكلمت معاكم في أول حلقتين في قواعد أو الجزء الأول من القواعد، وهي القواعد المعينة على الطاعة والعبادة والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. النهاردة درس الجاي، الدرس بتاع النهاردة والدرس الجاي هنتكلم فيه عن مجموعة من القواعد متعلقة بكيفية العبادة، إزاي بالفعل أتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة فعلا تقربني من ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيتعبدوا ربنا سبحانه وتعالى كتير، ولكن مين اللي بيوصل بعبادته بعبادته؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: يصلي أحدكم الصلاة ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرها. يعني ممكن واحد يخش يتعبد الله عز وجل بكيفية معينة وياخد واحد على عشرة، وفي واحد تاني يدخل يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى وياخد عشرة على عشرة. إيه الفارق بين الاتنين؟ الفارق بين الاتنين في كيفية العبادة، احنا ازاي أدينا هذه العبادة. قواعد النهاردة قواعد في غاية الأهمية، هي القواعد التي تبين لنا كيفية العبادة التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى. بعض القواعد المهمة تعالوا مع بعض نتدرسها النهاردة، ونحاول بقدر المستطاع بعد درس النهاردة نقوم نطبقها في عبادتنا. القاعدة الأولى: الأصل في العبادة المسارعة. خلي دايما الأصل في عبادتك إنك تسارع في هذه العبادة، ما تأجلش. كتير من الناس لما بيحب يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، بعض الأخوات أنا عايز أبدأ أحفظ القرآن خلاص من أول الأسبوع، خلاص من أول رمضان. بعض الناس لما يقول أنا عايز بالفعل أبدأ بقى خلاص أضبط من نفسي وأتوب إلى الله وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يبدأ يأجل ويقول إن شاء الله يعني خلاص إحنا رمضان كل الموضوع على رمضان 150 يوم، نخش رمضان ونتغير. العبودية إلى الله سبحانه وتعالى ما ينفعش أبدا معاها إن الإنسان منا يظل يؤجل أو يسوف، لأن الأصل في العبادة هو المصارعة إلى الله سبحانه وتعالى، ما تأجلش. لذا قال الله سبحانه وتعالى مثنيا على الأنبياء وعلى الصالحين في كل زمان وفي كل مكان: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال الله سبحانه: فاستبقوا الخيرات ربنا بيعلمنا كده. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالأصول دي من القرآن بتأكد لينا على أمر مهم جدا في غاية الأهمية. الأمر ده هو إن الأصل في العبودية إلى الله المصارعة. نويت تصلي قيام ليل، يبقى من النهاردة هصلي قيام ليل. نويت توبة، يبقى دلوقتي تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نويت تتعلم القرآن بالتجويد، يبقى من دلوقت. نويت تلتزم بالصلاة في جماعة في المسجد، يبقى من دلوقت مش من بكرة. الأصل إن يكون الأمر الآن، وده أمر في غاية الأهمية بيغفل عنه كتير من الناس. نويت انك تنزل تصلي الجماعة، سارع وانزل صلي في الصف الاول، ما تفضلش تتأخر 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 لحد ما تفاجأ ان الصلاة راحت منك. الاصل في دين الله، الاصل في العبودية مع الله سبحانه وتعالى، انك تبادر وتسارع. والاصل ده النبي اكد عليه كتير جدا، وهقول لكم ليه. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيأكد لينا انك لو عايز بالفعل يعني تصل إلى الله سبحانه وتعالى بالعبودية، سارع، خليك بسرعة، خليك في الأوائل في الصف الأول. ليه؟ قالوا لأن الإنسان ربما فاجأه الموت. الإنسان فعلا ممكن في لحظة يلاقي الموت قدامه، وبالتالي ما قدرش أنه يعمل الطاعة دي. وأنا يمكن حكيت لكم قبل ذلك أن أنا كنت بسعى للصلح بين اتنين، وكل شوية ده يقول لي طب مش دلوقتي، وده يقول طب مش دلوقتي، طب استنى الأسبوع الجاي، طب استنى مش عارف ايه. وخلاص احنا اتفقنا، خلاص احنا نعقد صلح يوم السبت، واحنا الكلام ده كان الخميس. بينهم من بعض مظالم، وبينهم من بعض حقوق، لازم يخلصوا بعض منها الآن، لازم كل واحد منهم يحلل أخاه. ولكن للأسف اتفقنا يوم الخميس ان احنا نتقابل السبت، قلت لهم نتقابل النهاردة، قالوا لا السبت. فكانت النتيجة طبعا واحد منهم يوم الجمعة مات. ممكن تقولوا لي المظالم هيبقى وضعها ايه؟ خلاص كان سهل دلوقتي ان احنا نأدي المظالم والموضوع ينتهى. الان اغلقت الدفاتر، واجل الفصل في مسألة المظالم الى الوقوف بين يدي الله عز وجل على القنطرة. ودي المصيبة ودي الكارثة، دي المصيبة ودي الكارثة. المصيبة ان انسان بقاله سنين طويلة ما بيصليش، ويقول خلاص انا هاخد قرار ان انا اصلي، وقبل ان يصلي بسبب تأجيل القرارات، تأجيل ورا تأجيل، تأجيل ورا تأجيل، فجاءه الموت، مات خلاص، كيف يؤدي هذه الطاعات؟ هي دي المشكلة الأساسية، ان ممكن الانسان يباغت بالموت، يباغت بالموت. فيا ترى انت هتقابل ربنا ازاي؟ انت تقابل ربنا ازاي لو عندك ذنوب، لو عندك معاصي وقررت تتوب بس فضلت تأجل تأجل؟ طب لو مت الوضع ايه؟ ويلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا الى ضرورة المصارعة في حديث قاتل المائة نفس، لما راح للعالم وقال له يعني اريد ان اتوب، فهل لي من توبة؟ العالم قال له نعم، ولكن اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله. بسرعة بسرعة خد قرار. فالتفت الرجل بقلبه فمات، ولكن التفت، خد قرار، خد قرار، ما أجلش. وعلشان كده ملائكة الرحمة هي اللي قبضت روح هذا العبد. والسؤال ماذا لو أجل ساعة؟ لو الراجل ده فضل يأجل ساعة زي ما احنا بنأجل في كتير من الطاعات والعبادات ومات، هيقابل ربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ عمرو بن أقيش رضي الله عنه، الصحابي الكريم الذي مات ولم يسجد لله سجدة، بيتعامل طول حياته بالربا، والربا حائل بينه وبين الدخول في الإسلام، لحد ما ذهب إلى الشام ليأتي بأموال له من الشام. فلما عاد إلى المدينة وجد إن أغلب المدينة فاضية، أين فلان مع النبي في أحد؟ أين فلان مع النبي في أحد؟ فقال كل هؤلاء يسبقوني إلى الله. فركب فرسه وتوجه إلى أحد، وأول ما وصل لأحد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل سهم إلى نحر عمرو بن أقيش، وقع وهو في سياقة الموت. أرسل النبي معاذا، سعد بن معاذ، إلى عمرو بن أقيش، سله يا عمرو غضبة لله ولرسوله، أنت جاي مسلم موحد بدرت للإسلام ولا غضبة لقومك؟ فقال بل غضبة لله ولرسوله، ثم مات. شوفوا المبادرة، شوفوا المسرعة. فكانت النتيجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. طب لو عمرو بن أقيش أخر وقال طب أنا هنتظرهم لما يرجعوا من أحد واروح للنبي وأعلن إسلامي، لو تأخر لفسد عليه كل شيء. يبقى احنا المفترض نسارع ونبادر، لأن الإنسان منا ما يعرفش هو هيموت إمتى.
ما يعرفش هو هيموت امتى. عندك دين ومعاك قدرة انك تسد، ما تأجلش، خلص الديون اللي عندك، لان الانسان اذا مات لربما حبس عن الجنة بسبب هذا الدين. عندك ذنب وعايز تتوب منه، بادر وسارح. الامر الثاني، مش علشان المسألة تكون يموت، لا لا، ربما يعرض لك عارض يمنعك من اداء هذه العبادة. ممكن في بعض الاوقات يعرض للانسان او تعرض للانسان عوارض تمنعه من العبادة، تمنعه من الطاعة، يبقى حيلة بينه وبين هذه العبادة. وهنا بقى الحصرة الحقيقية، ان الانسان يحال بينه وبين عبادة ربنا سبحانه وتعالى. اعرف رجل اعمال يعني ملايين، اللهم بارك ويوسع على المسلمين في طاعته، فكنت دايما اقول له يلا نطلع الحج، انت واجب عليك الحج، انت واجب عليك الحج، انك دلوقتي في الستينات يعني لسه فيك قدرة وصح انك تروح تحج ومعاك الفلوس، انت تنطبق عليك الشروط، لازم تروح السنة الجاية، اصل عندي مشروع السنة الجاية، عندي مشروع. وظل يؤخر كده الى ان دخل مشروع من المشروعات الكبيرة جدا، خسر كل المال، خسر كل المال. وكانت اعظم خسارة من وجهة نظري انه مش هيطلع يحج، انه مش هيطلع يحج. وده اللي النبي قال لنا عليه، ان ممكن في بعض الاوقات الناس اللي بتفضل تأجل 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 يلحق بها عرض يمنعها من العبادة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم الحج فليتعجل. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنه قد يمرض المريض، يمرض المريض وتعرض الحاجة. ممكن في بعض الأوقات تعرض عليك أمور، تجد عليك أحوال ومستجدات تمنعك من العبادة، تمنعك من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طب والأمر الثالث؟ الأمر الثالث وده خطير جدا، أن يعتاد القلب على حال التأخير، فيبقى حياته كلها كده. صعب انه يغير الحياة بعدما اعتاد عن التأخير، وليفضل يتأخر 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 ويتأخر في الحاجات الصغيرة، هينتقل المرض ده من الحاجات الصغيرة للحاجات الكبيرة، ويفاجأ ان الانسان يوم القيامة ايضا يؤخر عن النعيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول. أرد على التليفون، طب لما يقيموا، طب لما أسلوبه بيعودوا كتير بالأذان والإقامة، طب أسلانها مش عارف أكلم مين، طب أسلانها هعمل إيه. فيظل هذا الإنسان يتأخر، فيظل هذا الإنسان يتأخر يتأخر تأخر عن الصف الأول. شوفوا النبي يقول إيه: ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في جهنم يوم القيامة. هو اعتاد على التأخير، وإذا اعتاد على التأخير هيفضل يأخر، والتأخير يزيد في حياته إلى والعياذ بالله إلى أن يترك هذه الطاعة. وده اللي النبي أشار إليه في حديث من الأحاديث، لما قال صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة فيرعى بجوار المسجد، يصلي الجمعة والجماعة حاله زي الفل. طب بدأ يتأخر، بدأ يبعد عن المسجد ويتأخر عن الجماعة، هو كان البداية بس مجرد تأخير عن الصلاة، ولكن لما بعد عن المسجد فترك الجماعة وصلى الجمعة. شوفوا التأخير بدأ يحصل ازاي، ثم انطلق فيبتعد اكتر عن المسجد، فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه، ثم يكتب في المنافقين، ثم يكتب في المنافقين. يبقى إذن هي المشكلة كمان مشكلة نفسية متعلقة بكيفية أداء العبادة، إنك ممكن تأخر بعض الشيء فيصبح ده منهج حياة عندك، ودي مصيبة، دي مصيبة كبيرة جدا، إن يظل الإنسان يتأخر حتى يؤخره الله عز وجل في نار جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. يبقى أول قاعدة من القواعد: سارح وبادر، ما تتأخرش، ما ينفعش إنك تتأخر. طيب والقاعدة الثانية، من القواعد المهمة جدا في كيفية العبودية أو في كيفية أداء العبادة، أن يهتم الإنسان بالكيف لا بالكم. ناس كتير جدا وهي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى مهتمة أن هقرأ كم آية، أو مهتم أن هصلي كم ركعة، فيهتم كتير من الناس بالكم فيضيعون الكيف. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الاصل في العبودية الى الله سبحانه وتعالى انك تهتم بالكيف لا تهتم بالكم. القاعدة دي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه لما جاءه رجل وقال له: قرأت القرآن في البارحة، انا جبت القرآن كله امبارح. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: قرأت القرآن كله هزا كهز الشعر؟ عمل دو 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 وخلاص هزا كهذه الشهر؟ لا، ولكن حركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. الأصل في قراءة القرآن إنك مش خلصت قد إيه. ثم قال فلا يكن هم أحدكم آخر الصورة، ما يكونش همك إنك تجيب آخر الصورة، ولكن خلي همك الأساسي أنا إيه اللي استفدت من وراء الصورة. ربنا سبحانه وتعالى زي ما كلمنا على قراءة القرآن أكد لينا إن الأصل كيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال له عبد الله ابن عمرو ابن العاص يعني أنا عايز أقرأ القرآن في أقل من أسبوع، قال ففي ثلاث، قال إن بي قوة، قال لم يفقه من قرأ في أقل من ثلاث. فهنا النبي كان ليه بيقول له اقرأ القرآن على شهر. النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظره إن مش الأصل أنت هتقرأ قد إيه، ولكن الأصل ما فقهت من القرآن. أنت فقهت إيه من القرآن؟ اتعلمت إيه من القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيلفت أنظار الصحابة لده. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يبقى بيقوم من الليل ما بيبقاش همه أنا هخلص قد إيه، ولكن كيف أثرت في القراءة. أنا مش هصلي 20 ركعة، ولكن ركعة واحدة بتدبر وتأمل وخشوع أفضل من 100 ركعة، أفضل أنت تصلي كتير 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 ولا تؤثر هذه الصلاة عليك. لذا كان ربما قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله بآية واحدة يرددها، آية واحدة يرددها صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو بيهتم بالكيف مش بالكم. حتى لما كان بيزود في الكم صلى الله عليه وسلم كان برضو بيهتم فيه بالكيف، كما قال حذيفة كنت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فما مر بآية فيها تسبيح إلا وسبح، ولا آية فيها رحمة إلا وسأل، ولا آية فيها نار إلا تعوذ. يبقى كان بيهتم صلى الله عليه وسلم بالكيف. يا ابني وانت بتقرأ القرآن ما تهتمش انت خلصت قد ايه، ولكن اهتم الآية دي انت استفدت منها ايه، الربع ده أثر فيه ايه، القصة دي اللي ربنا ذكرها ماذا أراد الله عز وجل من ورائها. اهتمام الإنسان بالكيف في العبادة وانت بتصلي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، الأصل الصلاة دي غيرت فيك ايه، الصلاة دي أثرت فيك بإيه. وانت صايم مش الأصل إن أنا صمت مش عارف كم يوم، لا لا لا، الصيام أثر فيك بإيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إحنا محتاجين الصيام بالفعل اللي يؤثر فينا ويغير فينا. فعلشان كده حاول دايما وانت بتقرأ قرآن وانت بتصلي وانت بتعبد ربنا اهتم بالكيف مش بالكم. والعلماء وهم بيتكلموا على طبيعة الاستغفار قالوا ان الاستغفار اهتم في الاستغفار بالكيف مش بالكم. حتى كانوا بيقولوا ان في استغفار اسمه استغفار الكذابين، استغفار الكذابين يستغفر الله وهو يفعل المعصية، قالوا هذا استغفار الكذابين. يستغفر الله وهو عازم على ان يعود للمعصية، ده استغفار الكذابين. احنا محتاجين بالفعل الاستغفار اللي بالفعل لما ينزل الى القلب يغير في حياة الانسان. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا تغير حاله عند الله عز وجل يوم ما اهتم بنوع واحد من الاستغفار، ولكن استغفار ملأ القلب واثر في الجوارح واثر في العين أثر في جسد الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم مر في من كان قبلكم رجل على جمجمة فنظر إليها فتذكر حاله وإن ده مصيره بعد أيام بسيطة من هذه الحياة، فهنا بادر الاستغفار فقال اللهم أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب، وظل يرددها ثم خر لله عز وجل ساجدا. شوفوا الاستغفار ازاي أثر عليه، خشع قلبه ودمعت عينه وسجد لله عز وجل ويقول اللهم إني أشهدك أنك أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب. الاهتمام بالكيف انت بتستغفر ازاي. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان قل لهذا العبد أنا الرب العواد بالمغفرة وهو العبد العواد بالذنب غفرت له. اهتم وانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بالكيفية مش بالكثرة ولا بالكم، لا لا لا، أنا أهم حاجة العبادة اللي أنا بعملها تكون بالفعل عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عبادة إذا رآها الله سبحانه وتعالى رضي عنها فلما تصلي احرص دايما على ان الصلاة دي سترفع الى الله باي صورة. كان العلماء بيقولون ان العبد اللي يقبل على الله بالصلاة لم يخشع فيها، لم يهتم فيها بالكيف، فمثله كمثل من قرب الى ملك من الملوك عبدا ميت. لما راح يتقرب لملك من الملوك اداله عبد ميت. ازاي تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دايما العبرة مش في العدد ولكن العبرة في الكيف. حتى في باب الصدقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق 100,000 درهم. هو لو حسبنا العبادة، لو حسبنا العبادة عند الله عز وجل بميزان الكم، 100,000 تكسب ولا الجنيه هو اللي يكسب؟ رب درهم سبق 100,000 درهم. 100,000 يكسبوا يزن ولا الدرهم هو اللي يزن؟ بميزان الكم 100,000 تكسب، ولكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الكيف، ينظر إلى الكيف. ما كان في قلبك عند أداء العبادة، ما كان في قلبك عند أداء العبادة. علشان كده كان ابن قيم رحمة الله عز وجل عليه يقول وأنين المذنبين أحب إلى الله من تسبيح المسبحين الغافلين. واحد عمال يسبح وبيتفرج على الماتش، لا لا، ده أنين المذنب عند ربنا سبحانه وتعالى أحب إلى الله عز وجل من هذا التسبيح. ليه؟ علشان الكيف، علشان الكيف مش علشان الكم. ولذا تنظروا دايما أن إزاي ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك بعض الأعمال البسيطة اللي ممكن العبد بالفعل يصل بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن إحنا لو نظرنا بالفعل لكيفية الأداء. حاول دايما وانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى انك تهتم بالكيف مش بالكم، واهتمامك بالكيف ده هو السبيل الموصل الى الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي احنا محتاجينه، هو ده اللي احنا محتاجينه. محتاجين نظرة جديدة في العبادة اللي احنا بنقدمها لربنا سبحانه وتعالى، نظرة تبين لينا بالفعل ان الله سبحانه وتعالى يعني لا يريد منك انك تفضل طول الليل واقف بين ايدين ربنا وانت قلبك مش في الصلاة، ولكن الله عز وجل يريد منك انك تقف بين يديه بقلب حاضر وانكسار وخشوع. وعلشان كده العلماء قالوا بصوا اللي جاية دي، رب حسنة رب سيئة ادخلت صاحبها الجنة ورب حسنة ادخلت صاحبها النار. ازاي؟ اكن المعصية توصل للجنة والطاعة توصل للنار. علشان الكيف. اما المذنب هذا لما اذنب انكسر قلبه، انكسر قلبه وخضع لربه وندم ندما شديدا، دمعت عينه وانكسر قلبه بين يدي الله عز وجل فاقبل على الله سبحانه، ده وصل لان كان فيه كيف. طب والتاني ايه؟ رب طاعة اورثت صاحبها النار. قال لك اصل لما عمل الطاعة زهت نفسه واعجب بها وتكبر بهذه الطاعة، فلا يزال يقول صنعت وفعلت، فاورثته الطاعة كبرا على ربه وعجبا بنفسه كان سببا في دخوله النار. احنا محتاجين بالفعل ان احنا لما نعبد ربنا نعرف ان احنا بصوا في حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بيان واضح إن الأصل عند ربنا في الكيف مش في الكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هنا كان في كيف، هنا كان في كيف، إنه لما ذكر ولو قال استغفر الله سبحان الله، ولكن بانكسار قلب ووجل في هذا القلب ودمع عين كانت النتيجة ان العبادة دي بقت عند ربنا كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عينان لا تمسهما النار ومن بينهما عين بكت من خشية الله. معقول اكن العين اللي بكت من خشية الله والعين اللي باتت تحرص في سبيل الله الاثنين اتساوى عند ربنا؟ الاثنين اتساوى عند ربنا. ليه؟ لان الاثنين مشتركين في الكيف، الاثنين مشتركين في الكيف. فلما تعبد ربنا سبحانه وتعالى اقف الاول واسال نفسك كيف ولا كم؟ هتصلي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بعد شويه قيام ليل كيف ولا كم؟ هتقومي دلوقتي تقراي شويه قران كيف ولا كم؟ كيف ولا كم؟ هتقوم دلوقتي علشان يعني تاخد قرار انك تروح تعمل عمره، هتعمل 50 عمره ولا تعمل عمره واحده مقبل فيها على الله سبحانه وتعالى بقلبك؟ يبقى اذا الاهتمام بالكيف هو السبيل للوصول الى الله سبحانه وتعالى. القاعده الثالثه من الامور اللي تخليك او تعينك على المصارعه وحسن الاقبال على الله عز وجل وجود منافس. وجود منافس يعني ايه وجود منافس؟ حاول دايما وانت بتأدي العبادة يكون معاك واحد صاحبك قريب منك، بتحبوا بعض ومرتبطين ببعض وبتتعاونوا مع بعض على طاعة الله سبحانه وتعالى، اتنفسوا انتوا الاتنين مع بعض على طاعة ربنا عز وجل. فإن من أعظم ما لفت الله الأنظار إليه، أن من أعظم الأمور الموصلة إليه هي التنافس بين الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. لذا قال الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهنا ربنا بيلفت أنظارنا إلى أهمية التنافس على العمل الصالح. التنافس على العمل الصالح ده هو بالفعل بيجعل الإنسان دايما أنه يقدم أفضل ما عنده، أنه يقدم أحسن حاجة عنده، أنه يبادر ويسارع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فالقاعدة الثالثة دي تعين على القاعدة الأولى والثانية بتوع النهاردة. وده كان موجود بين الصحابة رضي الله عنهم، كان موجود منهم نوع من أنواع التنافس. قال علي رضي الله عنه والله ما سبقنا الصديق إلى شيء إلا سبقنا. يبقى إذن الصحابة رضي الله عنهم كان عينهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكانوا دايما بيحاولوا أنهم يسبقوه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكان هو كل مرة بيسبقهم. التنافس ده عمل إيه؟ جعل هناك مبادرة ومصارعة لعمل الخيرات، جعلهم أن هما فعلا يكون بينهم من بعض اهتمام بالكيف لا بالكم، لأن في منافسة بيننا وبين بعض. وعمر رضي الله عنه حكى لنا كتير جدا من المنافسات اللي كانت بينه وبين الصديق رضي الله عنه، المنافسات دي اللي خلت كل واحد منهم يسارع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدقة فوافق ذلك عندي مال فقلت اليوم أسبق أبا بكر، النهاردة بقى أنا هسبق أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فأخذت شطر مالي وتركت لأهلي مثله ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله يا رسول الله. شوية شوفوا بقى التنافس، شوية فجاء الصديق بماله كله، شوفوا التنافس، فجاء بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. هنا قال عمر والله لا أسبقك لشيء إلا سبقتني. وجود التنافس خلي دايما في أخ زميل وحبيب وصاحب ليك، أنتوا الاتنين تمنوا بعض على أسرار العبودية اللي بينكم بين ربنا سبحانه وتعالى، وتنافسوا واجتهدوا. وجود المنافس دايما بيعين على طاعة الله سبحانه وتعالى، ودي من أهم الأمور. خدوا بالكم إن زكريا عليه الصلاة والسلام لما دخل على مريم فوجد عندها رزقة قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. بسرعة الآية اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى قال هنالك دعا زكريا رب، على طول هو استفاد من قصة مريم عليه الصلاة والسلام، فراح بسرعة وظل يدعو الله سبحانه وتعالى طيلة الليل في المحراب. يعني هي دي قيمة المنافسة، قيمة التنافس في الطاعة والتنافس على العبادة، إن هي بتفتح لك أفاق عظيمة وجميلة جدا. وأنا يمكن ذكرت لكم قبل كده إن في سنة من السنين كنت بتكلم مع الشباب في المعتكف عن حياة عثمان وقد إيه كان حريص على يعني العبودية لله عز وجل، فقام الليل كله في ركعة الوتر بالقرآن كاملا. فعلى طول بسرعة بمجرد ما شاف عثمان قال واحد من المعتكفين قال أنا عايز أنافس سيدنا عثمان رضي الله عنه، فنفسه بالفعل وختم القرآن في ركعة الوتر. تاني يوم لما قلت إن في واحد معتكف معانا عمل كذا كانت النتيجة إن 45 واحد ختم القرآن في ركعة الوتر في هذه الليلة، وبقت عادة عند المعتكفين. هنا إيه اللي حصل؟ هو إيجاد التنافس، إيجاد التنافس اللي بيعيننا فعلا على طاعة الله سبحانه وتعالى. هختم معاكم بمثال واللي علينا نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. كنا في يوم برضو في ليله من ليالي الاعتكاف، وقلت لهم يا جماعه النهارده ليله الجمعه، وهذه ليله النبي حثنا فيها على كثره الصلاه عليه والصلاه عليه في يوم الجمعه. ايه رايكم نتنافس مع بعض المعتكفين الرجال والنساء يعتكفوا مين اللي هيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اكثر، فاكثروا علي من الصلاه فيه، اي في يوم الجمعه. فكانت النتيجه احنا فوجئنا الناس اللي خدت في ليله الجمعه وفي نهار الجمعه وصلوا ل 25000 و30000 مع نهايه مع غروب شمس يوم الجمعه. انا بعت لي اخت من الاخوات او ام من امهاتنا الفاضلات قالت انا اليوم كله خليته صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فانا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 50000 صلاه بالضبط، 52000 صلاه. هو ده امر المنافسه بقى، ايجاد روح المنافسه. كل شاب بيبعت يقول انا ذكرت كذا من غير اسم، وانا بقول يا جماعه وصلنا ل 5000 6000 10000 20000 لحد ما وصلنا ل 52000 صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الوصول الى الله عز وجل بهذه العبوديه كان جاي منين؟ كان جاي من الطريق ده، كان جاي من طريق التنافس على الطاعه بين الناس. يا ريت يكون بيننا وبين بعض هذه الروح، روح التنافس التي تعين على طاعه الله والوصول الى الله سبحانه وتعالى ومواصله السير في طريقنا الى ربنا تبارك وتعالى. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
بفضلك يا إلهي عيبنا، وانصر بجودك يا إلهي.